الحمد لله. قال أبو عبد الله رحمه الله: باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. هذا التبويب أراد أن يرد به على من جوز مسح بعض الرأس. ولمسح الرأس حالات: الحالة الأولى أن يكون مكشوفا بغير عمامة، فيمسح الإنسان على رأسه، يبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى مقدمه، كما ثبت في حديث عبد الله بن زيد. الثاني أن يكون على رأسه عمامة وقد عممت جميع الرأس، فيكتفي بالمسح عليها. الثالث أن يكون على رأسه عمامة وقد بدت الناصية، فيمسح على رأسه وعلى العمامة وعلى مقدم رأسه أي الناصية. كل هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في مسح الرأس مسح الأذنين، وإن كان الحديث المذكور في الباب ضعيف، إلا أن العمل عليه: الأذنان من الرأس. هذا حديث ضعيف مع كثرة طرقه إلى أنه ضعيف، لكن قد ثبت من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ووصف الحديث أنه وضع السبابتين في باطن الأذنين وجعل الإبهام تتحرك خارج الأذنين. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها، والأحكام التي جرت في الرجل تجري عليها، فإن كان رأسها مكشوفا مسحت عليه مع الإقبال والإدبار، وإن كانت متخمرة تكتفي بالمسح على الخمار. وسئل مالك: أيجزي أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد، يعني على أنه يمسح الرأس جميعا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. ساق المصنف الحديث لبيان كيفية مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأسه. والأصل في الطهارة والصلاة وغير ذلك من الأبواب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأمر بالصلاة أمر بالوضوء، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فينبغي الإنسان أن يتوضأ كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقبل منه. وفيه سؤال أهل العلم فيما أشكل، والعودة إليهم فإنهم أعلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه استجابة العالم لمن سأله، لأن كتم العلم لا يجوز، من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. بل والله يا أخوة، إن الإنسان ليفرح حين يرى السائل المسترشد، ويشمئز حين يرى السائل المتتبع للعورات والزلات، ما يحب أن يجيبه، وإذا رأى المسترشد انشرح صدره وأجابه وفصل له، لأنه يرجو أن يستفيد ويفيد. ألا فليكن حالنا مع علمائنا على هذا الشأن، أننا إذا سألنا سألنا مسترشدين، وإذا علمنا علمنا مرشدين إلى دين رب العالمين. نحن لسنا مفوضين في دين الله، ولسنا حكاما على شرع الله، نحن عبيد لله عز وجل. ينبغي جميعا أن نتعلم دين الله وأن نعلم دين الله. والجود بالعلم من أفضل أنواع الجود. والله لو أعطاك 1,000,000 ريال أو 2,000,000 أو 3 أو 10 ليس كمن علمك أمرا يكون سببا في دخولك الجنة، في سعادة الدارين. من علمك العقيدة الصحيحة كيف تعبد الله، وعلمك الطريق الصحيح كيف تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يتنافس فيه. وفي قول الله عز وجل: وما هو على الغيب بضنين، أي ببخيل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جواد بالعلم. ومن جوده ما أخرجه مسلم أنه جاءه رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، ما يدري ما دينه. فنزل من على المنبر لأهمية التعليم، نزل من على المنبر وعلمه دينه، بل جلس على كرسي. قال الراوي: أحصب قوائمه حديد. فلما علمه عاد إلى خطبته وأتمها. نعم أيها الأخوة، فالعلم العلم، والتبليغ التبليغ، والحذر الحذر مما يعكر عليك صفو طلب العلم. وفيه أن الحج العودة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال له توضأ لي، قال: أرني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، لأن الحجة في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، وهذا الغسل للاستحباب إلا في حالة واحدة أو في حالتين. الحالة الأولى إذا كان في اليد نجس، فعند ذلك يجب أن يغسلها حتى يزيل النجس. الحالة الثانية إذا قام من النوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. ثم مضمض واستنثر 3. وقد تقدم القول في حكم المضمضة والاستنشاق، والصحيح أنهما واجبتان. ثم غسل وجهه 3، ثم غسل يديه 2. في بعض روايات حديث عبد الله بن زيد أنه تمضمض واستنثر من كف واحد 3. ثم غسل يديه 2 أي إلى المرفقين، ويدخل فيهما العضد كما تقدم، حتى شرع في العضد حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. وهذا المسح يكون بماء غير فضل يديه، ليس بالماء الغسل، ماء جديد. لرواية في حديث عبد الله بن زيد: ثم مسح رأسه بماء غير فضل يديه. وأما أذنيه أو أما الأذنان فإنه يمسحهما بما فضل من رأسه، من ماء رأسه. فأقبل بهما وأدبر، هذا أكمل المسحات، يقبل أو نعم ثم يدبر، ثم يردهما إلى مقدم رأسه، ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا أكمل. وإلا لو قال هكذا يكفي وعممه، لكن إذا أخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى وأفضل. ثم غسل رجليه، موضح في الحديث الآخر أنه غسل رجليه 3 إلى الكعبين وحتى شرع في الساق كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: باب غسل أو غسل الرجلين إلى الكعبين. وهذا الحديث هو نفس الحديث السابق، إلا أننا نقرأه لأنه باب واحد. وغسل الرجلين إلى الكعبين من أركان الوضوء، فمن توضأ ولم يغسل رجليه كفعل الرافضة فوضوءه باطل. وإنما يكون المسح إذا كان على الرجل جوارب أو خفاف. وقال الله عز وجل: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الأرجل معطوفة على غسل اليدين، وعلى قراءة الجر المراد بها أنها عطفت على المجاورة، أو مراد بها المسح إذا كنت تلبس جوارب وخفاف، لأن الآية نزلت في أحكام السفر. قال: حدثنا موسى أبو سلمة التبوذكي قال: حدثنا وهيب وهو ابن خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ. التور الإناء الصغير. فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة. وضح هنا أنه لا يدخل يديه في الإناء مباشرة. ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات من كف واحد. ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وما جاء في بعض حديث عثمان رضي الله عنه أنه مسح رأسه ثلاثا لا يثبت، فكل الأحاديث التي فيها المسح ثلاثا لا تثبت، وإنما مسح مرة واحدة. كم قرأنا من الأحاديث؟ قرأنا حديثا مرتين، حديث عبد الله بن زيد.